بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أحبتي الكرام، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. إخوان الكرام، انتبهوا إلى لفظة وأشار بيده إلى أنفه، فإننا سنرجع إليها. من الذي أشار؟ هل أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أم أشار إلى ذلك ابن عباس، أم أشار إلى ذلك من هو دون ابن عباس رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين؟ ثم قال: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، هل يجب السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين؟ إخوان الأفاضل، لم نذكر الجبهة والأنف، هذه مسألة أخرى، ولكن كلامنا عن اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ذهب المالكية في قول، والشافعية في الأصح، وهو المشهور عند الحنابلة، أن السجود واجب على هذه الأعضاء، للحديث الوارد في المسألة. فمن أخل بذلك طيلة السجود، لم يسجد على يديه متعمدا لغير عذر، ولم يسجد على ركبتيه أو أطراف قدميه طيلة السجود وقد تعمد هذا، ذهبوا إلى أن سجوده باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وذهب المالكية في ظاهر المذهب والشافعية في قول مشهور أيضا عندهم أن السجود على هذه الأعضاء المذكورة سنة، قالوا: لأن الأصل في السجود أنه للجبهة، يعني أعظم ما يتحقق به السجود وضع الجبهة على الأرض، قالوا: لذلك هذه الأعضاء يسن أن توضع على الأرض، أما الجبهة فيجب. والصواب أيها الأحبة الأفاضل هو القول الأول، لأن القول الثاني اجتهاد في مقابل النص، فالنص واضح في هذا الباب: أمرت، والأصل في الأمر أنه للوجوب. عندنا مسألة أخرى، هل يجب السجود على الأنف؟ الآن كلامنا ليس عن حكم السجود على الجبهة، يعني صورة المسألة: رجل سجد فلم يضع أنفه على الأرض متعمدا طيلة السجود، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذه السجدة؟ هل هذه سجدة صحيحة أم أن سجوده باطل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الوجوب، ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الوجوب، قالوا: لأن السجود لو كان واجبا على الأنف بالإضافة إلى بقية الأعضاء لكان عدد الأعضاء ثمانية، وفي الحديث حديث الباب: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. والمعتمد عند الحنابلة أن السجود على هذه الأعضاء بالإضافة للأنف بأن هذا من الواجبات ومن أركان السجود، فمن أخل بذلك فسجوده باطل. قالوا والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. والصواب والله تعالى أعلم أن السجود على الأنف لا يجب، الصواب أن السجود على الأنف لا يجب، والدليل عدم الدليل. قالوا يعني القول الأول، قالوا لأن وأشار بيده إلى أنفه، هذا من قول طاووس ابن كيسان، هذا من قول طاووس ابن كيسان. قال الشافعي في الأم، قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه وجبهته، ونهى أن يكفت الثياب والشعر. قال سفيان وزادنا فيه ابن طاووس فوضع يده على جبهته ثم أمرها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه، وكان أبي يعد هذا واحدا. طبعا إخوان الأفاضل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أنفه على الأرض في السجود، ولكن كلامنا وصورة المسألة عن رجل لم يضع أنفه على السجود، هل سجوده باطل؟ فالصواب والله أعلم أن سجوده صحيح، مع أنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، رجل سجد فوضع أنفه على الأرض ولم يضع جبهته على الأرض، يعني وضع الأنف على الأرض والركبتين والكفين وأصابع القدمين ولم يضع جبهته على الأرض. نقل جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة أن هذا السجود غير صحيح وأنه قد ترك واجبا. قال العيني في عمدة القاري، قال ابن القصار الإجماع حجة، ووجدنا التابعين على قولين، فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف، هذا القول الأول، ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة. قال لاحظ الآن، ومن جوز الاقتصار على الأنف خرج عن إجماعهم، يعني عند التابعين قولي يا أما تسجد على الأنف والجبهة أو أنك تسجد على الجبهة فقط، أما الاقتصار على الأنف فقط دون الجبهة قال خرج عن إجماعهم. وقال ابن المنذر في الأوسط، وقال الطائفة إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة. هذا قول النعمان أي ينسب إلى أبي حنيفة، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه ولا تبعه عليه. وحديث الباب نص وواضح في وجوب وضع الجبهة على الأرض. طيب عندنا مسألة، ما حكم التجافي في السجود؟ التجافي أن تبعد بارك الله فيك يعني الكفين وأن تفرج العضدين، يعني ما يكون العضد بارك الله فيكم والذراع ملتصقا بالجسد، هذا هو التجافي. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار يقول فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع والسجود وأجمع المسلمون على ذلك، وأجمع المسلمون على ذلك. طيب عندنا مسألة، الآن التجافي مشروع، لكن ما حكم التجافي؟ هل هو واجب أم سنة؟ المسألة بارك الله فيكم، التجافي من سنن السجود وليس من واجبات السجود. جاء في المسألة بارك الله فيكم حديث عند أبي داود من طريق محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب، أي الإنسان إذا أراد أن يسجد ضم يديه وساندها على ركبتيه بارك الله فيكم، فلن تكون يداه متجافية، وهذا أيسر على الإنسان إذا سجد وكان في سجود طويل، ولكن الخبر بارك الله فيكم معلول، والصواب أنه مرسل كما صوب البخاري والدارقطني والترمذي وأبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد. والأثر هذا فيه ابن جريج وهو مدلس، وأيضا جاء عن ابن عمر والأثر أيضا في إسناده كلام قال رجل ابن عمر أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت، قال اسجد كيف تيسر عليك. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع العلماء أن من لم يجافي في السجود فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حكى الإجماع على ذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري، قال إلا أنه لا إعادة عليه عند جميع العلماء لاختلاف السلف في ذلك، لاختلاف السلف في ذلك. طيب عندنا مسألة، هل يشرع للمرأة المجافة؟ يعني المرأة إذا أرادت أن تصلي هل يشرع لها أن تجافي بين يديها في السجود؟ الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر لا يشرع للمرأة، بل يشرع لها أن تلزق بطنها بفخذيها وعضديها بجنبيها، هذا قول الأئمة الأربعة. وذهب بعض المالكية وهو مذهب الظاهرية أن المرأة مثل الرجل، فالنساء شقائق الرجال. ودليل الجمهور ما جاء عن يزيد بن أبي حبيب وهو من يعني ليس صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. وهذا مرسل إسناده حسن إلى يزيد بن أبي حبيب، ولكن المرسل من أقسام الضعيف، يعني إلى هذا التابعي الإسناد حسن والتابعي يرسله ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا في مصنف ابن أبي شيبة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفز، هكذا بارك الله فيكم. وظهر الإسناد أنه ثابت وصحيح، والله تعالى أعلم. وهذا هو الأقرب للصواب، خاصة وأن هذا القول عليه الأئمة الأربعة. فالمرأة بارك الله فيكم حكمها ليس كحكم الرجل، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق المجافات في السجود ما جاء في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وهذا من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للمجافات. طيب، من الحالات التي تترك فيها أو يترك فيها التجافي في السجود، قال ابن رجب في الفتح ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه، قاله الأوزاعي. يعني المكان ضيق، فإذا جاف الإنسان ضيق على من حوله فيترك هذه السنة، فالأمر سهل ويسير. طيب عندنا مسألة، ما حكم وضع الذراع على الأرض أثناء السجود؟ بالإضافة إلى حديث الباب بارك الله فيكم، حديث الباب حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال القرطبي في المفهم لا شك في كراهية هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها، يجزم بهذا جزما رحمة الله تعالى عليه. وذهب ابن حزم إلى وجوب رفع الذراع عن الأرض، قال يجب هذا، يعني إن لم يفعل وقع في الإثم والحرام. وذهب جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة إلى السنية فهم لا يرون الوجوب. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. ولعل الصارف بارك الله فيكم عند الجمهور أن وضع الذراعين على الأرض جاء عن بعض الصحابة، منهم ابن مسعود، قال الإمام أحمد لعل الآثار لم تبلغ، فبما أن هذا قد ورد عن الصحابة فقالوا هذا يصرف هذه الأوامر إلى الاستحباب، فلا يدل أو لا تدل هذه الأوامر على الوجوب، والله تعالى أعلم. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث الأول إسناده ضعيف، والحديث الثاني أيضا حديث معل، ومن أعله من المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي في كتاب أحاديث معله ظاهرها الصحة، والحديث الثاني سيأتي معنا في ذكر الأحاديث الواردة في صلاة المريض. طيب، عندنا مسألة: اليد في السجود أين توضع؟ والأصابع اليد هذه أين تكون؟ هل تكون باتجاه القبلة أم يمينا وشمالا أو غير ذلك؟ جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه، فإنما يسجدان مع الوجه. وهذا ثابت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، اليد هذه والكف أين توضع؟ هل توضع أمام الرأس؟ هل توضع قبل الرأس؟ أين توضع؟ في صحيح مسلم في حديث وائل بن حجر في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما سجد سجد بين كفيه. انتبه، فلما سجد سجد بين كفيه. طيب، عندنا مسألة: القدم في السجود كيف تكون بارك الله فيكم؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هل القدم تكون ملتصقة أم مفرقة؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وقعت يدها على بطن قدميه، فهذا دليل على ضم القدمين في السجود. وذهب بعض أهل العلم إلى تفريق القدمين في السجود، قالوا: ويكون بينهما شبر، وهذا والله تعالى أعلم لا دليل صحيح وصريح عليه، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: هل تكون أصابع القدمين للقبلة؟ نعم، في حديث أبي حميد الساعدي قال في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، والخبر في صحيح مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. والأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: ما الذكر الذي يقال بين السجدتين؟ جاء عند أبي داود وابن ماجه وأحمد من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو حديث حسن. يذكر ابن رجب الحنبلي أن أكثر العلماء استحبوا قول ما جاء في الحديث الأول، حديث ابن عباس، وأيضا يعني الحديث حديث حذيفة أيضا تقول هذا الذكر، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. في مسائل الكوسج قلت: ما يقول بين السجدتين؟ قال: رب اغفر لي رب اغفر لي، حديث حذيفة. طيب، مسألة أو فائدة بارك الله فيكم: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني تقول الذكر هذا مرتين، أم المقصود أن تقول رب اغفر لي عدة مرات؟ نبه شيخ الإسلام تيمية أن الصواب أن تقول رب اغفر لي عدة مرات، فليس المقصود التثنية عدد اثنين، لا، المقصود التكرار، المقصود التكرار. كما قال الله عز وجل: ارجع البصر كرتين، أي كرر النظر أكثر من مرة، فهذا هو المقصود. فلا يظن ظان أن المقصود بارك الله فيكم أن تقول رب اغفر لي مرتين فقط، لا، بل كرر هذه الجملة إلى أن يقوم أو إلى أن يسجد الإمام السجدة التالية. عندنا مسألة: ما حكم الأذكار بين السجدتين؟ الحنابلة يرون وجوب الذكر بين السجدتين، لأنهم يرون الأذكار في الركوع والسجود واجبة، وجمهور أهل العلم يقولون الذكر بين السجدتين سنة. وأيضا بارك الله فيكم عند الحنفية، وذهب أبو حنيفة، أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع، والصواب قول جمهور أهل العلم، فالذكر بين السجدتين من سنن الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تنبيه بارك الله فيكم: غدا وبعد غد لا يوجد درس بحكم الإجازة، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.